السيد يتهم جهات بأنها تدفع إلى الحرب الأهلية، وهذا مش صحيح. هذا صحيح 100%، والشواهد والأدلة والأرقام واليوميات تؤكد على ذلك. البعض قال السيد عم بمارس حرب نفسية على اللبنانيين بالتهويل بحرب أهلية. أنا ما عم مارس حرب نفسية على اللبنانيين، ولا بهول على اللبنانيين، ولا محتاج هول على اللبنانيين، وإنما أقول لهم الحقيقة، الحقائق التي والوقائع التي يريد البعض العمل لها. والبعض يرى أحلامه لا يمكن أن تتحقق إلا على حطام لبنان وعلى هياكل عظمية للشعب اللبناني، ولذلك نعم هو يدفع في هذا الاتجاه. طيب، أمام هيك فريق، أمام هيك مشروع سياسي، أمام هيك عقلية، أمام هيك خطاب، شو دلونا، شو بنعمل، شو بنساوي؟ النقطة اللي بعدها أنه نحن طيب أمام هذا الوضع المعقد، قبل مدة ذهبنا بإرادة الطرفين إلى الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ونبين حتى الآن أنه الحوار الوحيد المفتوح في البلد والذي ينتظر ويمكن أن يعول عليه هو هذا الحوار. بهذا الحوار كمان بدي أحكي كلمتين. أول نقطة، نحن في حوار مع التيار الوطني الحر بالنيابة عن حزب الله، وليس بالنيابة عن بقية حلفائنا وأصدقائنا. وبالتالي عندما نتفق، إذا اتفقنا إن شاء الله، هذا لا يلزم حلفائنا ولا يلزم أصدقائنا حكما، وإنما الطبيعي جدا أن نقوم بأخذ نتيجة هذا الحوار لنعرضه على حلفائنا وعلى أصدقائنا، ونتكلم سويا ونأخذ القرار سويا. ولا يجوز أن يتصرف أحد، أولا أن يظن الحلفاء والأصدقاء أنه نحن يعني خلص نأخذ القرار ونمشي، ولا يوم كنا هيك فيما يتصل بنا جميعا. وأيضا الإخوة في التيار هم يعرفون ذلك، بأنه في نهاية المطاف إذا اتفقنا فهذا أمر ثنائي، وهذا يحتاج إلى جهد مع بقية القوى السياسية في لبنان. بالنسبة لنا بالتأكيد نحن معنيين نحكي مع حلفائنا وأصدقائنا ونتفق نحن وهم. نقطة تانية، أنه نحن في حوار جدي، قلت سابقا أنه يحتاج إلى وقت. هون بدي أرجع كمان وضح شوي، لأنه أنا عم تابع الإعلام والمقالات كل يوم، وين صاروا، وين صوتوا، في تقدم ما في تقدم، في وجهات نظر. طبعا كتاروا بيحكوا أمانيهم، يعني ما بيحكوا الوقائع الخارجية. ده أصلا جزء كبير من الإعلام اللبناني هو إعلام الأماني والنوايا، وليس إعلام الوقائع والحقائق الخارجية. موضوع بطبيعة الحال يحتاج إلى وقت. لماذا؟ لأنه انعرض علينا، أنا صرت فيه أحكي لأنه مسؤولين بالتيار هن عم يحكوا، واحد عنوان لا مركزية الإدارية والمالية والموسعة المضيقة البتكونية. تم الاعتماد أنه مادة النقاش هو القانون، اقتراح القانون الموجود في مجلس النواب، والذي في السابق شكلت لجنة فرعية نيابية وناقشت نصف المواد وأجرت التعديلات عليه وتوقفت نتيجة الأحداث بلبنان أو نتيجة انتهاء ولاية المجلس، على كل حال عن مناقشة بقية المواد. إذا نحن أمام قانون في عدد كبير من المواد، بدنا أولا ثنائيا نتناقش مادة مادة لنتفق. هلا منتفق منختلف، كيف بعدين منتفق، هذا نقاش يعني. وإذا اتفقنا على مسودة ما أو على اقتراح ما، بطبيعة الحال معنيون أن نناقش ذلك مع الأصدقاء والحلفاء، وأيضا مع قوى سياسية أخرى، لأن هذا القانون يحتاج إلى إقرار في المجلس النيابي، ويحتاج إلى أغلبية للموافقة عليه في المجلس النيابي. فإذا نحن أمام مادة قانونية فيها عشرات المواد، أمام اقتراح قانون في عشرات المواد، ونحن نناقش بشكل جدي هذه المواد. اثنين، الأولويات الرئاسية التي طرحها التيار. طبعا نحن صارت أجوبتنا جاهزة، وسندخل في نقاش خلال أيام القليلة بالأولويات الرئاسية. وبقانون لا مركزية الإدارية أيضا ناقشنا داخليا وشكلنا لجان وناقشنا ووصلنا إلى نتائج ورؤية معينة، وستشكل لجان للحوار المباشر. والنقطة الثالثة اللي هي الصندوق الائتماني، حتى الآن ما في مادة قانونية، ما في اقتراح مفصل، في بعض الأفكار والتي أيضا تحتاج إلى مزيد من النقاش. إذن من شان نكون واقعيين، نحن أمام نقاش جدي وعميق ويحتاج إلى بعض الوقت. الآن يمكن أن نصل، ما في شك بأنه هاي الموضوعات موضوعات مهمة جدا للبنان، موضوعات استراتيجية، موضوعات عم تفتح آفاق كبيرة ومهمة، ولكن بالتأكيد هي بحاجة إلى توافق، إلى توافق سياسي مع كثير من القوى السياسية، لأن هي كلها تحتاج إلى قوانين في المجلس النيابي. في كل الأحوال، إلى أين يمكن أن نصل؟ نحن نبذل جهدنا، وهذا هو الحوار المفتوح الآن والمتاح الآن، ونأمل أن نصل فيه إلى نتائج ممكن. في كل الأحوال، في الأيام القليلة المقبلة سنرى التطورات، هل سيأتي الموفد الفرنسي، متى سيأتي الموفد الفرنسي، ماذا يحمل معه من أفكار قديمة أو جديدة، كيف ستتعاطى القوى السياسية. لا شك عندما ندخل في شهر أيلول نكون قد دخلنا في مرحلة مهمة جدا زمنيا على مستوى الاستحقاق الرئاسي. بيبقى عندي نقطتين في آخر الكلمة، تذكير بمناسبتين أو وقوف عند مناسبتين. المناسبة الأولى ذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد عباس بدر الدين، أعادهم الله جميعا بخير. طبعا هذه الذكرى، هذه المناسبة هي مناسبة أليمة لكل اللبنانيين، لكل الشعب اللبناني، لكثير من العرب والمسلمين في العالم، لما كان يمثله الإمام السيد موسى الصدر من قيمة إسلامية وعربية ووطنية وجهادية وفكرية وعلمية وإيمانية ودينية. اليوم عندما تأتي هذه الذكرى، طبعا نحن نستعيد تلك المرحلة القاسية والصعبة، ونستعيد الاستهداف، لماذا استهدف هذا الإمام وهذا القائد، وفي أي سياق جاء هذا الأمر. في كل الأحوال اليوم نحن أيضا نضم صوتنا إلى صوت إخواننا في قيادة حركة أمل، إلى جمهور حركة أمل وقواعد حركة أمل، إلى إخواننا في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ونعتبر أنفسنا جميعا أبناء هذا الإمام الكبير والجليل، ونعتبر أنفسنا جميعا تلامذته، والذين نواصل دربه، نواصل دربه في المقاومة، نواصل دربه في احتضان المقاومة الفلسطينية التي كان يقول سأدافع عنها بعمامتي ومحرابي ومنبري، نواصل دربه في التطلع إلى القدس التي كان يقول إن شرفها يأبى أن تتحرر إلا على أيدي المؤمنين، ونواصل دربه في الإصرار على العيش الواحد في لبنان، نواصل دربه في الإيمان بلبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه، يأبى التقسيم ويأبى التجزئة ويأبى التفتيت بأي عنوان من العناوين. هذا الخط الواضح البين الجهادي المقاوم الشريف نحن جميعا إن شاء الله سنواصله، وستبقى قضية هذا الإمام حية حتى يعود كما نأمل جميعا، حتى يعود مع رفيقيه إلى ساحة جهاده وإلى ساحة نضاله وعمله، وإن كان قد كبر به السن. نعبر في هذه المناسبة عن تضامننا ووقفتنا إلى جانب إخواننا الذين تحملوا هم منذ البداية مسؤولية هذه القضية ومتابعتها حتى اللحظة الأخيرة. النقطة الأخيرة هي ذكرى الأربعين. أود أن ألفت نظر اللبنانيين والمنطقة والعالم إلى المشهد المهيب الذي يتشكل اليوم في العراق على طريق كربلاء، من بغداد إلى كربلاء، من النجف الأشرف إلى كربلاء، من البصرة إلى كربلاء، من مدن العراق المختلفة إلى كربلاء، من حدود العراق المختلفة إلى كربلاء، حيث يحتشد الملايين من داخل العراق ومن خارج العراق، ويمشون لمئات الكيلومترات في هذا الحر الشديد باتجاه مدينة كربلاء التي تحتضن الضريح الذي يحتضن القبر الذي يحتضن جسد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام والسادة الشهداء معه. هذه الملايين التي تذهب مشيا على الأقدام، ما الذي يدفعها إلى هذا المشي في هذا الحر الشديد؟ المشهد يدفع إلى الكثير من الأسئلة، الأسئلة الفكرية والثقافية والإيمانية والعقائدية والعاطفية والروحية والإنسانية، خصوصا في هذا الزمن، زمن القحط، القحط الفكري والانحطاط الفكري والثقافي. الانحطاط ليه؟ اليوم بقلب أمريكا وبقلب أوروبا اللي بيقدموا عالم شعوب متحضرة للعالم، نجد موجة كبيرة اليوم من الكلاب البشريين، من البشر الكلاب، من البشر الحيوانات، لأن هذا مستوى بيعبر عن الانحطاط. في ناس بدهم يعملوا كلاب، في ناس بدهم يعملوا خنازير، وبدهم كمان من بقية الشعوب يعملوا مثلهم يعني، وفي ناس رايحين إلى في الانحطاط للآخر، في الموضوع الأخلاقي، في الموضوع الجنسي، في موضوع الأسرة، على كله. هذا المشهد يثير الكثير من الأسئلة، كيف يمكن خلال أيام قليلة لبلد خارج من حرب أن يحتضن 20 مليون، 27 مليون، 25 مليون، وتتم إدارة هذه المواكب المليونية وإطعامها وسقايتها وتأمينها على المستوى الأمني، وتأمين مأوى لها، مكان إقامة ومكان نوم. المشهد الذي يعبر عن كرم العراقيين والعائلات العراقية والعشائر العراقية الذين على مدى أيام يقدمون الطعام والشراب ومن كل الأشكال إلى حد الكرم المفرط. هذا مشهد مثير، مشهد مهيب، مشهد كبير يحتاج في الحقيقة للتوقف عنده. أيضا هذا المشهد يعبر عن واحدة من نقاط القوة في هذه الأمة، الذي لو استفيد منه ويعمل على الاستفادة منه سيكون له تأثير مهم على مستوى المنطقة. نحن نتمنى لمشاهد مليونية من هذا النوع، كما في موسم الحج، أن تكون مواسم للبراءة من الطغاة والمحتلين والمجرمين والمهيمنين والمستكبرين، كما تتحول بالفعل مسيرة الملايين في يوم 40 إلى هذا المعنى. اليوم نشهد وجود فلسطين في مسيرة 40، وجود القدس في مسيرة 40، في المؤتمر، في زيارة الحسين، في الطريق من النجف إلى كربلاء، المعارض والصور والرايات والاسم والعنوان. الذين يمشون إلى كربلاء اليوم يشاهدون صور الأسرى في سجون فلسطين المحتلة، يشاهدون مجسمات القدس الذي يحتله الصهاينة ويتفاعلون بقوة. هذه مناسبة تتحول مع الوقت إلى منبع معنوي وروحي هائل لحركة المقاومة ولمحور المقاومة في المنطقة، وهذا ببركة الإخوة العراقيين، الشعب العراقي، العائلات العراقية، الكرم العراقي، الوفاء العراقي لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. آمل من الزوار اللبنانيين، وأعرف أن هذه السنة هناك أعداد كبيرة ستذهب، أن يتفاعلوا مع بقية الزوار، أن يندمجوا مع بقية الزوار، أن يقدموا الصورة المشرقة والطيبة والجيدة كما فعلوا في السنوات الماضية أيضا عن لبنان وعن شعب لبنان وعن مقاومة لبنان، وأن يستفيدوا كامل الاستفادة الروحية والمعنوية والإنسانية والثقافية من هذه المناسبة العظيمة هناك تحت قبة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأن يصبروا على الحر الشديد وعلى الصعوبات وعلى التعقيدات الذهاب وتعقيدات العودة المعتادة، وأن يذهبوا إن شاء الله بسلام بسلام ويعودوا بسلام. وهكذا دعاؤنا لكل الزوار الذين سيأتون من كل أنحاء العالم، من داخل العراق من خارج العراق، أن يحفظهم الله وأن يسلمهم الله وأن يتقبل منهم سعيهم وزيارتهم بعونه تعالى. مبارك لكم مجددا للشعب اللبناني، لكل شعوب المنطقة التي كانت في موقع مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكي الجديد على المنطقة وعلى لبنان. مبارك عيد التحرير الثاني، وخصوصا لأهلنا في البقاع وفي بعلبك الهرمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى التحرير الثاني، والتي أكد فيها أن أهالي المنطقة البقاع وبعلبك والهرمل وقرى المسلمين والمسيحيين قرروا الدفاع عن ممتلكاتهم، وما نشهده اليوم هو ثمرة التضحيات وجهود كبيرة. كما لفت سماحته إلى أن بعض القرى المسيحية خاضت المواجهة مع الجماعات المسلحة خلافا لإرادة قيادات أحزابها، مؤكدا أن قرار القتال في مواجهة الجماعات المسلحة كان إيمانيا ووطنيا وشعبيا. وفي جانب آخر من كلمته قال السيد نصر الله إن الاحتلال وأمام تصاعد المقاومة في الضفة والعجز الإسرائيلي وجه اتهامات إلى إيران، وهذا استغباء للمنطقة والعالم وللإسرائيليين أنفسهم. كما أكد السيد نصر الله أن موقف حزب الله هو أن أي اغتيال على أرض لبنانية سيكون له رد فعل قوي ولا يمكن السكوت عنه، ولن يسمح أن تفتح ساحة لبنان من جديد نحو الاغتيالات. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا هذا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان من كربلاء الحسين إلى فلسطين، نداء الأقصى. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، وسنتحدث إن شاء الله في هذا العنوان إلى جانب الفقرات التي سنتوقف عندها. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعد نداء غزة مستمعينا الكرام، سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة ضيفنا الكريم من العراق المحاضر في كلية الإمام الكاظم عليه السلام الشيخ الدكتور علي الفيار. كما وسنكون إن شاء الله في هذا البرنامج نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالاستماع حتى نهاية هذا البرنامج وهذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء نداء غزة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تداعيات منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية للمستشفيات، من ضمنها أجهزة التصوير الطبي. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
في انتهاك صارخ لحقوق المرضى، يواصل كيان الاحتلال منع إدخال الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، خاصة المصنفة ضمن الأجهزة الضرورية لخدمات الأشعة التصويرية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلها. هنا تتزايد المخاوف لدى وزارة الصحة من تفاقم تلك الأزمة التي باتت تشكل خطرا على حياة المرضى، إلى جانب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
ما زال الاحتلال الإسرائيلي يتعمد في عدم إدخال الأجهزة الطبية الأشعة لقطاع غزة، ذلك يعني يصر على مواقف لا إنسانية ولا أخلاقية لحرمان أبناء قطاع غزة للوصول إلى حقوقهم العلاجية. اليوم يمنع مجموعة من الأجهزة الأشعة التصوير الطبي الضرورية جدا لموضوع التشخيص.
وإزاء ما يواجهه مرضى غزة من خطر داهم على حياتهم، تحمل مراكز حقوقية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الحصار على القطاع الصحي، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية لكثير من المرضى جراء غياب أنواع محددة من الأجهزة الطبية.
مسؤولية توفير الأجهزة الطبية والأدوية لقطاع غزة هي مسؤولية إسرائيل، لذلك فالمجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها بالالتزام بما تنص عليه اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. إسرائيل باعتبارها قوة محتلة يقع عليها مسؤولية توفير الاحتياجات الطبية الأساسية لسكان قطاع غزة.
ويستهدف الاحتلال منذ سنوات القطاع الصحي في غزة عبر عرقلة توريد الأجهزة الطبية تحت حجج أمنية تارة والمماطلة في إعطاء الموافقات تارة أخرى.
منذ سنوات طويلة والجانب الإسرائيلي يؤخر دخول الأجهزة الطبية، مما يعيق عمليات التوريد والصيانة واستجلاب قطع الغيار، وأيضا عمليات التسعير، لأنه هذه ترفع الكلفة على القطاع الصحي بشكل كبير، وأيضا لا تضع للمانحين صورة جيدة عن طريقة تسعير الأجهزة أو الاحتياجات أو رصد الاحتياجات.
تداعيات كبيرة إذن تثقل كاهل المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء استمرار الاحتلال في منع إدخال الأجهزة الطبية، وسط مطالبات واسعة للمؤسسات الدولية بالتدخل ووضع حد لهذا النوع من القتل البطيء.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إبراهيم عباس. نستمع معا.
دكتور إبراهيم، من خلال عملكم في ظل هذا الحصار، ما هي النواقص في الأجهزة الطبية وتأثيرها على المرضى؟
أخي الفاضل، يعني ما زال الاحتلال، هذا الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته الإنسانية والأخلاقية بحق مرضى قطاع غزة بحرمانهم من حقوقهم العلاجية بشتى الوسائل التي تزيد من معاناة المرضى، سواء بمنعهم يعني وصولهم للمستشفيات التخصصية في الداخل المحتل أو البصرة الغربية. كذلك هناك مجموعة من الممارسات كمنه الأدوية، المهام الطبية، الأجهزة الطبية بشكل عام، وبشكل خاص ويركز على الأجهزة التشخيصية، أجهزة التصوير الطبي، ومن سنوات هو يمنع دخول هذه الأجهزة وبأكثر من مرة، وتكثيف الحملات الإعلامية وتدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على هذا الاحتلال ومنسقة الشؤون الإنسانية حضرت إلى غزة للضغط عليه قبل عام وأدخلت مجموعة من الأجهزة، وما زال قبل أشهر يمنع أجهزة مكثت الآن في مخازنهم ما يعني قربت على العام. هذه الأجهزة تمثل في الأشعة العادية، أجهزة الأشعة المتحركة، أجهزة الفلورو التي تستخدم في تصوير الكسور وتثبيت العمود الفقري في العمليات. طبعا هذه الأجهزة التشخيصية الأشعة اليوم لا يمكن الأطباء المعالجين كان أعصاب أو عظام أو أورام أو غيره العمل بدون هذه الأجهزة التشخيصية الهامة والضرورية لعمليات التشخيص والعلاج أثناء العمليات.
طيب دكتور إبراهيم، حصار الاحتلال هو السبب المباشر لهذه الأزمة، ولكن ماذا عن المؤسسات الدولية، منظمة الصحة العالمية وغيرها من خلال التواصل من قبل وزارة الصحة، وما هو المطلوب للضغط على الاحتلال من أجل إدخال هذه الآلات إلى القطاع؟
نعم، مثل ما تفضلت يعني أنه هذا دولة الاحتلال هي ملزمة الآن بإدخال وتوفير كل الرعاية الصحية والمستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وغير ذلك للشعب الفلسطيني كونه تحت الاحتلال، ولكن هذا المحتل هو يزيد الخناق على أهل قطاع غزة، يريد دائما التنغيص على حياتهم، يريد دائما نقص نبض الحياة للغزيين بشتى الوسائل. اليوم يحاربهم بمرضاهم بهؤلاء المرضى، بزيادة معاناة المرضى، يمارس يعني سياسة ومنهجية القتل البطيء والغير مباشر لأهل قطاع غزة، منهم هذه الأجهزة التي بدونها يقع الأطباء المعالجين بكثير من الأخطاء، ولا يمكن معالجة المرضى بدون هذه الأجهزة التشخيصية الحساسة، والتي قد يعالجون المرضى بدون هذه قد يقعهم بأخطاء طبية كثيرة ومضاعفات صحية لهؤلاء المرضى مما يؤدي إلى بحياته. نعم، هم منذ الأزل ومنذ السنوات يرفضون ويمنعون دخول هذه الأجهزة حتى مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، مهما جاءت كفاءات إلى غزة ومهما تطور الطب بدون هذه الأجهزة يبقى العمل الصحي ضعيف. يريدون إرباك المنظومة الصحية. نعم، نناشد دائما منظمات حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، الصليب الأحمر، الدبليو منظمة الصحة العالمية، وهم دائما بصراحة يعني بجانب وزارة الصحة يستنون إلينا ويحاولون مساعدة قطاع غزة والضغط على الاحتلال. هذا الاحتلال، هذا المحتل يعني لا يستجيب دائما، ولكن نأمل هذه المرة أيضا تحت هذا الضغط وأن تقوم المجتمع الدولي من خلال هذه المؤسسات بأخذ زمام المبادرة وتحمل مسؤولياتهم للضغط على هذا المحتل حتى يعني يسمح لدخول كل ما يتعلق بمستلزمات وجهوزية المنظومة الصحية في قطاع غزة.
دكتور إبراهيم عباس، مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، كان هذا هو اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع مدير وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور إبراهيم عباس. مستمعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة.
محور حديثنا في هذا البرنامج أحبتنا هو من كربلاء الحسين إلى فلسطين، نداء الأقصى. إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي تحملها مدرسة الإمام الحسين عليه السلام اتجاه فلسطين، الأرض والإنسان؟ ما الدور الذي يمكن أن يلعبه مؤتمر نداء الأقصى في كربلاء المقدسة لحماية المسجد المبارك؟ وكيف يساهم المؤتمر في إعادة البوصلة للقضية الفلسطينية على صعيد الأمة؟ من كربلاء الحسين إلى فلسطين، نداء الأقصى، محور حديثنا. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. يعقد في كربلاء المقدسة مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني برعاية الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين تحت عنوان فلسطين والإمام الحسين الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية، حيث يناقش المؤتمر الواقع الفلسطيني وجهاد العراقيين في فلسطين المحتلة بالإضافة إلى التهديدات المستجدة على المسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس الشريف، إلى جانب مسؤولية الإعلام في تسليط الضوء على حملات الاضطهاد التي يواجهها شعبنا في فلسطين. الزميل حسن رامي والتقرير التالي.
في كربلاء يرتفع الصوت عاليا مناديا لبيك يا أقصى، نداء يعيد تركيب المشهد ليبحث في تفاصيله عن الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية بين فلسطين والإمام الحسين عليه السلام.
هذا المؤتمر الذي انعقد للمرة الثانية في كربلاء منطلقين من خروج الإمام الحسين من أجل الدفاع عن الحق والعدالة، من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن تعيش كل البشرية بأمان. فجعلنا من هذا المستند العقدي والفكري والسلوكي الذي سلك الإمام الحسين مرتكزا للقضية الفلسطينية.
الرسالة الأولى التي نحب أن تصل لكل العالم أننا نرفض كل أنواع التطبيع مع هذا الكيان الغاصب لحق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه والحفاظ على مقدساته.
ينعقد مؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني في مدينة كربلاء وسط العراق تحت رعاية العتبة الحسينية المقدسة، ويشهد مشاركة واسعة من شخصيات سياسية وثقافية وفنية من جميع أنحاء العالم.
جئت أواصل رسالة أبنائي وأهل أبنائي الأسرى وأهليهم من داخل السجون الإسرائيلية، لا يعرف العالم كله في أسرى فلسطينيين أهليهم بطلب فيهم محكومين مدى الحياة. أنت بتعرف مدى الحياة، يعني شهيد شهداء مع وقف التنفيذ.
نداء الأقصى هو لخدمة فلسطين، لأنه هو بالأصل الحسين عليه السلام هو مقاوم وهو ثائر يبحث عن الحرية ضد الظلم، والقضية الفلسطينية هي تبحث عن الحرية.
لهيك لقاءات احنا نذكر بس انه نحنا قضيتنا مش ممكن حدا يقدر ينسينا اياها، وسنبقى نناضل حتى تحرير آخر شبر أرض من فلسطين الكاملة. نحن ما عندناش دولتين.
يسعى مؤتمر نداء الأقصى إلى مناقشة واقع مدينة القدس والمسجد الأقصى وآلية دفاع عنه مع استحضار محاولة تهويده وتغيير هويته.
نحن كمقدسيين وفلسطينيين نحاول أن نوصل للعالم من خلال هذا المؤتمر ما يحدث لنا في الشعب الفلسطيني. نحن يوميا يمر أمامنا جزء من حالة المجازر وحالة القتل وحالة الدمار، هي مظلومية تستمر بأن الشعب الفلسطيني تحت احتلال، المسجد الأقصى تحت الاحتلال، ونردنا أن نتكلم عن الشهداء بحضر السيد الشهداء. نحن يوميا عندنا أكثر من شهيد وأكثر من مصاب وأكثر من معتقل.
تتعدد رسائل المؤتمر بتعدد جلساته وحواراته، ولعل مهمة تطويع الإعلام العربي والإسلامي لخدمة الأقصى هي العنوان البحثي الأهم.
نعم، ونحن نشكر الزميل حسن رامي على هذا التقرير مستمعينا الكرام. وإزاء حقيقة مؤتمر نداء الأقصى في كربلاء المقدسة، اسمحوا لنا أن نستضيف في هذا البرنامج المحاضر في كلية الإمام الكاظم عليه السلام في العراق الشيخ الدكتور علي الفياض، يلتحق بركبنا. سمحت الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا وسهلا بك وبجميع مستمعي إذاعة طهران. هذه الإذاعة الغراء السابقة في مجالات الإنسان والإنسانية والجهاد المجاهدين والدفاع عن حقوق المستضعفين في كل أنحاء وأمصار العالم.
جزيتم خيرا لهذا الحضور الطيب، وعظم الله أجورنا وأجوركم بأربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه الأيام التي نعيشها من هذه الظاهرة الحضارية الجلية المليونية التي تتوجه نحو قبلة الأحرار أبي عبد الله الحسين نحو كربلاء المقدسة. يعقد في مدينة كربلاء المقدسة هذا المؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني، ما دلالات انعقاد المؤتمر للعام الثاني طبعا على التوالي في كربلاء المقدسة؟
أعظم الله أجوركم جميعا وأحسن الله عاقبتكم، وشكرا جزيلا شكرا للجهود الطيبة التي تسعى دائما لنصرة الحق والدفاع عن المظلومين. ومدلالة انعقاد المؤتمر مؤتمر القدس أو صرخ القدس في كربلاء المقدسة ما هي إلا دلالة واضحة وجود تشابه كثير وكبير، لم نقول هنالك تطابق
نعم
في المحتوى والمضمون. فما أشبه اليوم بالأمس، كربلاء الحاضرة هي كربلاء التي عانت من ظلم الأمويين وقارعت سلطانهم. نعم. كربلاء اليوم هي كربلاء، هي قدس اليوم أيضا. كربلاء الحاضرة هي القدس الحاضرة. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أبي الضيم الذي أخذ على عاتقه مقاومة الظالمين والطغيان والاستبداد، نرى أن الإمام الحسين عليه السلام مع قلة الناصر وقلة المعين وكذلك قلة الإمدادات وكذلك قلة الإمكانات المادية، قال قولته المدوية التي وصلت من كربلاء قبل 1400 عام إلى اليوم، وهو شعار المستضعفين وشعار المقاومين وشعار أبطال هيهات من الدلة.
جميل أن المؤتمر يعني ينعقد تحت عنوان فلسطين والإمام الحسين، الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية. ما الذي تحمله القضية الفلسطينية اليوم يعني شيخنا الفاضل في ظل ما أفرزته مدرسة الإمام الحسين على الصعيد الرسالي والإنساني؟
نعم أحسنتم. الإمام الحسين عليه السلام هو قائد الركب الفلسطيني، وشعار فلسطين اليوم هو ذاته الشعار هيهات من الذلة الذي رفعه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ثار الإمام الحسين عليه السلام بوجه الظلم والطغيان والكفر والاستبداد والتفرعن في الدولة الأموية، والآن نرى أنه فلسطين هي الثائرة وهي المدافعة عن الأرض والعرض والمقاومة للاحتلال مع قلة الناصر وقلة الإمكانات. فنرى أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو مشعل، وهو شعلة الإيمان وشعلة التحدي للشعب الفلسطيني، والقدوة الحسنة للشعب الفلسطيني، حيث أن تكالب كل دول العالم المتغطرسة والطاغية للنيل من القدس ومن فلسطين، ونرى أن الشعب الفلسطيني مع قلة الإمكانات وقلة الناصر وقلة العدد وقلة العدة، نرى أن الشعب الفلسطيني لا زال يقاوم متخذا من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام نبراسا ومشعلا يتمسك به.
نعم
فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مع قلة الناصر لم يرضخ إلى الطغيان ولم يرضخ إلى الكفر ولم يرضخ إلى
نعم شيخنا. طيب دكتور انقطع الاتصال، تسمع صوتي؟ نعم مع شديد الأسف يبدو أننا فقدنا اتصالنا بضيفنا المحاضر في كلية الإمام الكاظم عليه السلام الشيخ الدكتور علي الفياض، أتمنى أن يعود إلينا بعد قليل لنستكمل حقيقة ما تبقى من محاور في هذا البرنامج. نعم عودة طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، وكذلك لضيفنا سماحة الدكتور علي الفياض شيخنا الكريم الذي يلتحق بركبنا من جديد من العراق. شيخنا الفاضل، كنتم تتحدثون ونحن إذا ما تحدثنا عن العناوين التي يسلط المؤتمر الضوء عليها والمشاركين فيه، ماذا في المضمون وأبعاد المشاركة؟
نعم أحسنتم. قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية مستمدة من الماضي إلى الحاضر لتمهدنا طريق المستقبل، وقضية القدس الشريف الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين أيضا مستمدة من الماضي إلى الحاضر، وإن شاء الله ستلتقي قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مع قضية تحرير القدس، وتتزامن إن شاء الله على يد المنقذ منقذ البشرية الإمام الحجة بن الحسن أرواحنا لتراب مخدمه الفداء. سوف تكون هنالك إن شاء الله بيدي سواعد المقاومة الأبطال وكذلك بنوايا الخيرين الأفداد وبصولات المجاهدين المقتدرين إن شاء الله، ستكون هنالك تمهيدات ظهور الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف، فتتحرر القدس إن شاء الله، كما سيكون هنالك النداء الخالد يا لثارات الحسين عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ستملأ الأرض قسطا وعدلا وكما ملأ الظلما وجورا، لن يكون هنالك لأن للباطل الدولة وأن الحق صولة، فصولة الحق إن شاء الله قادمة، والشعار سوف يكون هيهات من الذلة دائما وأبدا
إن شاء الله.
نستمد من هذا الشعار القوة والعزم والإرادة لتحقيق إن شاء الله كامل الأهداف المرجوة منها تحرير القدس الشريف وكذلك أنها فصل دولة العدل الإلهي في أرجاء المعمورة.
وما الرسائل المرجوة حقيقة من هذا المؤتمر، وكيف يساهم هذا المؤتمر في إعادة البوصلة للقضية الفلسطينية على صعيد الأمة؟
نعم، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هو حي بين ظهرانينا، وقضية القدس أيضا حية بين ظهرانينا، وكما كان لدم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قدم السبق، وكذلك أنه المحور العام في تمحور العالم المستضعف وانتصاره على الظلم والطغيان رغم إرادة الظلم والطغيان اليزيدي ودولة بني أمية، ولكن نرى الإمام الحسين عليه السلام لم تخف هذه الشعلة ولم تخفت لم يخفت هذا النور. فشعلة الحق وشعلة الإمام الحسين عليه السلام ستكون مستمدة ومستمرة إن شاء الله، وستكون قضية القدس الشريف أيضا منار يحضر به. فدم الحسين عليه الصلاة والسلام حرر الأمة.
نعم.
وقولته الشهيرة لم يستقيم دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، يعني كان هنالك الانحراف في الخط الإسلامي للمستسلمين الذين يعني ارتدوا زي الإسلام واسم الإسلام، ولكن هم أبعد ما يكون عن الإسلام، كما نرى أنه شعوب العالم الإسلامي الآن هم أبعد ما يكون في أعمهم الأغلب، لا أقول جميعهم،
نعم،
في أعمهم الأغلب بعيدين عن الروح الإسلام الحقيقية. نرى أنه ابتعدوا كما ابتعدوا عن الإمام الحسين عليه السلام، وخذوا للإمام الحسين عليه السلام، وشهروا سيوفهم على الإمام الحسين، وقلة الناصم للإمام الحسين عليه السلام، وهو صب النبي وهو ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد شباب أهل الجنة. نراهم اليوم يخذل القدس والتي هي أولى القبلتين كما أسلفت، ويترك الشعب الفلسطيني يئن لولا وقوف الجمهورية الإسلامية ومساندة الجمهورية الإسلامية وبعض الخيرين من دول العالم للقضية الفلسطينية لكانت قضية فلسطين الآن في مهب الريح، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق
طيب
جميع
المسلمين
على دعم الجمهورية.
هنا وعلى أرضية ما يحمله هذا المؤتمر وما تفضلتم به من أبعاد، حقيقة ماذا في رسالتكم لأبناء الأمة؟
نعم، كما يقول الشاعر تأبى العصي إذا تفرقنا إذا تجمعنا تكسرا وإذا تفرقنا تكسرت أحدا، والله سبحانه وتعالى قبل ذلك يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم،
هذه الحالة وهذه الآية القرآنية الكريمة وهذه التعليمات الإلهية يفترض على الأمة الإسلامية أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا يتفرق، لأن في التفرق الضعف وفي التفرق الانكسار وفي التفرق الخيبة وفي التفرق الخسران وفي الانهزام، ويفترض أو يستوجب أو يجب على جميع أفراد الأمة الإسلامية من يدعون الإسلام ومن ينتمون للإسلام أن يكونوا يد واحدة ويكونوا نية واحدة ويكونوا خطوات صادقة ويكون هنالك شجاعة منقطعة النظير، يستمدون شجاعتهم وإيمانهم من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام.
سلام الله.
لا يقولون نحن الإمكانات التوفر لدينا، لا يقولون نحن المعدات التوفر، بل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا عذرا بذلك.
نعم.
فكان معسكره المعسكر الذي تكون من 70 فرد قبالة 70,000، وأسد الله في كتابه مع الحسين في نهضته يقول لقد امتلأت البوادي والصحارى في الجيوش التي أتت لمحاربة الإمام الحسين، هذولا في واقع الميدان 70,000، ولكن لعل هنالك 700,000 أتت لمحاربة الإمام الحسين عليه السلام كإمدادات،
صح،
ولكن لم يتقهقر الإمام الحسين عليه السلام، لم يتخاذل الإمام الحسين ولم يتراجع الإمام الحسين، وكان كالأسد في
وجههم
في ميدانه في ميدان في ساحة المواجهة.
نعم، ألف شكر وتحية لكم. نعم، شيخنا الفاضل المحاضر في كلية الإمام الكاظم عليه السلام الشيخ الدكتور علي الفياض، بارك الله بكم على هذا الحضور الطيب، شكرا جزيلا شيخنا.
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كانت أسرته في انتظاره دون أن تدرك أن خروجه هذه المرة لن يكون له عودة إلا شهيدا محملا على الأكتاف. في ذاك اليوم ومن أيام الحرب الثقيلة التي مرت على الفلسطينيين، خرج الشهيد ثائر جهاد النجار مع أحد أصدقائه للسهر كعادتهم، وبعد أن أمضيا وقت حاولا من خلاله إزاحة بعض هموم العدوان عن كاهلهم، هما بالعودة قبل مغيب الشمس. كان ثائر يحط الخطى عائدا دون أن يدرك أنه يسارع نحو قدره. فجأة باغتهم الرصاص الصهيوني من الأبراج المنتشرة على حدود غزة جنوبا، بعضها أصاب الثائر فسقط مغشيا على الأرض، إلى أن تمكنت سيارات الإسعاف بعد تنسيق دام طويلا من الوصول إليه. نقل الشهيد إلى المستشفى، ولخطورة حالته تم تحويله إلى مصر، وهناك مكث أياما قليلة قبل أن يعلن استشهاد الثائر ليعود إلى بيته ووطنه شهيدا. للمزيد حول الشهيد ثائر النجار نلتقي والده ووالدته، والبداية مع الوالد.
الشهيد ثائر جهاد النجار عمره 21 عام، كان هو المعيل الوحيد للبيت، كان يشتغل أشغال حرة يعني. الأمانة أنه هو خيرة الأبناء، لكن الحمد لله مش خسارة في رب، ربنا بيصطفي المؤمنين رجال يعني بدك الله. وهو كان المعيل الوحيد للبيت، يعني علاقاته مع الناس كانت اجتماعية، وهو الوحيد في أبناء اللي بتدخل مع الناس وبيحكي بروح وبيجي، هو الوحيد يعني.
طيب كيف استشهد ثائر؟
خرج مع أصحابه على الحارة، أثناء رجعته تقريبا 5:30 مساء، وهو راجع البيت صار إطلاق نار من القلب على الحدود، وهجاء طلق في رأسه في المخ مباشر.
ومين بلغكم بخبر الاستشهاد؟
احنا سمعنا صوت صراخ، فاتصلنا على الرقم تبعه، ما ردش الرقم تبعه. بعد شوي الا اتصلوا الشباب من هنا قالوا ثائر استشهد، قالوا تستشهد، بعدين قالوا لا تصوب، واخذناه على المستشفى ونقلوا على المستشفى. احنا في من كثرة اطلاق النار اللي صار ما قدرناش نطلع على المستشفى، الا البنت خرجت يعني بصعوبة، زحف وجراي في المطر ولا ذاك لما راحت. والصبحية طلعنا على المستشفى، ومن بعدين حولوا على مصر في نفس اليوم اللي طلعنا فيه. وصلنا المستشفى هناك حولوا على مصر، في مصر هناك قاعد 4-5 أيام واستشهد هناك.
الحاج والد الشهيد، يعني بالتأكيد استشهاد ثائر ترك فراغ لدى الأسرة، خصوصا وأنه يعني كما تحدثتم كان يعني يمثل حراكا كبيرا داخل هذه الأسرة.
والله هي من ناحية يعني كل ما أشوف الصورة والله أحيانا دموع بينزل، وأمه بتضلها تبك باستمرار يعني. صحيح شكلت فراغ كبير كبير يعني لما استشهد، كانت له صورة وهو لابس عد تاعت أصحابه عد عسكرية بكلاشن وذاك، وهي اللي أسرع علينا أكثر شيء.
نواصل الحديث عن الشهيد ثائر النجار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. ما من جديد نعود للحديث عن الشهيد ثائر وننتقل إلى والدة الشهيد الحاجة أم ثائر. يعني حاجة في ظل ما تتعرض له الأسر الفلسطينية من عدوان متواصل، يعني كنت بتتوقع استشهاد ثائر ولحظة سماعك لإطلاق النار، يعني شعرتي بشيء معين؟
من أول طلقة حسيت أنها عليه، قلت لأبو من أول طلقة صارت، قلت لأبو والله هذا الطخ على ثائر وشحد مروحين. قال لي لا يا مرة فيش مش عليه، قلت لا والله عليهم. وصرت شو من أول طلقة صرت أصرخ. قلت طب سكر التلفزيون، كنا قاعدين أنا على التلفزيون قبل ثائر، بصب يعني مرة بصيع أولادها بقول الله يصبرك عليهم، الحين أنا اللي بدي أنا اللي صبرني، حد صبرني. قلب الأم بحس، الله يرحمه يا الله. والله العظيم كل إشي في حياتي كان أقسم بالله كان يعني حبوب، يعني كان حبوب للناس، اختلط مع كل الناس. لما يمرق قبلها بنهار يومتها بالضبط اتغدى عندي، اتغدى قال لي هذا يوم من عملتي الأكل، قلت لك ابني مش قادر من المرة تعبان خالص. لما رحت شفته اشتار أطول من السرير، أطول واحد يعني هو في أخوانه، مش خسارة فربنا الحمد لله. بس أنا للحين مأثر فيه، أنا بنامش اللي في الليل الصورة هذه الخلالية هاي في الليل، واصحى من الليل بقول أحبب فيها نار بعبب فيها، يا ريت راح البيت وضلوا.
يعني هدم المنزل واستشهاد ثائر في إطار مسلسل المعاناة التي تتعرض لها الأسرة، أيضا هناك إصابة تعرضت لها إحدى شقيقات الشهيدة، احكي لنا عن هذه الإصابة.
كنا رايحين على الدار هناك بنطلع شوية أغراض 26/2 نحن على الدار هناك ومن نجيب لها شوية أغراض، وهي كانت ماشية شافنها الجبات ضخن عليها أول طلقة، ثاني طلقة، الثالثة هي لصبتها. أنا واقف ما قدرتش أروح لها، يعني أجا أخوها الكبير شادي وقلت جاي وبجري، قلت الجبات مكفاك، يعني قلت له روح اطلب اسعاف او صليب عشان نجيب اختك. ما قدرناش، راح اجت الاسعاف وهذا ما قدرناش نجيبها غير لما مشت الجبات مشن، وقعدت حوالي يمكن بيجي ربع ساعه وهي تنزف دم، نزفت وعودت زحفت انا وطلعت وشلوها وحطوها في الاسعاف.
حاجة أخيرا، يعني كنتم تتوقعوا مثل هذه الحرب على غزة؟
ما توقعناش أنه يصير هيك، كان يجي خرف يقول والله يعني بده يصير ويصير في مغزاع، وقبلها بنهار لما انتار قال لي ياما بدي أروح أبات في الحارة، قلت له لا والله ما أنت رايح تبات في الحارة، بدك تبات عندي هنا. أنا مرضت شخلي، قلت بدك تبات عندي هنا. نفس قبلها بنهار صعبة على الكل كانت.
وهكذا ارتقى الشهيد ثائر النجار شهيدا بعد أن لاحقه رصاص الحقد الصهيوني الذي كان ولا زال يوزع الموت المجاني على الفلسطينيين حتى داخل بيوتهم. فهنيئا لك الشهادة يا ثائر مع النبيين والصديقين والشهداء.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيب يا وطني، إليك نجيب. من وجد بدت ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. سيشرق بعدك بدر التمام.